سيرة الإمام العالم الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، يحيى بن محمد ابن هبيرة ابن سعد بن الحسين ابن أحمد بن الحسن الشيباني الدوري البغدادي رحمه الله، وكان قد اشتغل بالوزارة ولم تشغله الوزارة عن طلب العلم، وكان مما تقدم ذكره في المرة الماضية شيء من استنباطاته رحمه الله، وكان صاحب تدبر في كتاب الله عز وجل. ومن من الأمور التي نقلت عنه رحمه الله في التفسير، قال: قرأ عندي قارئ قوله تعالى: قال هم أولئي على أثري، ففكرت في معنى إسقاط ها، لأن الكلمة هؤلاء، فلماذا أسقطت الهاء، هاء التنبيه؟ فنظرت فإذا وضعها للتنبيه، والله لا يجوز أن يخاطب بهذا، لأن الذي يخاطب هو موسى عليه السلام، يخاطب ربه عز وجل، والله لا يجوز أن يخاطب بهذا، ولم أرى أحدا خاطب الله عز وجل بحرف التنبيه إلا الكفار، كما قال عز وجل: قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وقال سبحانه: ربنا هؤلاء أضلونا. وما رأيت أحدا من الأنبياء خاطب ربه بحرف التنبيه والله أعلم. فهذه الهاء، هاء في قول هؤلاء، هاء التنبيه، وموسى يخاطب ربه، فلا يليق أن يستخدم هاء التنبيه في الخطاب. ولما خاطب الله عز وجل المنافقين قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ولما خاطب المؤمنين كرمهم بإسقاط الهاء فقال: ها أنتم أولاء تحبونهم. فالتنبيه للمؤمنين أخف، فلذلك قال المنافقين: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، وللمؤمنين قال: ها أنتم أولاء تحبونهم. وفي قوله تعالى: إنه يعلم الجهر من القول، بطبيعة الحال هو الجهر يعلم، لكن مما قيل في قوله، مما قاله رحمه الله إنه يعلم الجهر من القول، المعنى إذ أنه إذا اشتدت الأصوات وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان، والله عز وجل يسمع كلام كل شخص بعينه ولا يشغله سمع عن سمع. فيمكن في بعض الأحيان أن ترتفع الأصوات ويكون الكلام جهرياً، ومع ذلك الإنسان لا يفقه ولا يفهم من كثرة الاختلاط واشتباك الأصوات، والله سبحانه وتعالى يعلم ضجيج هؤلاء الملبين والداعين في الحج وفي غيره، ولو قاموا جماعة كثيرة جداً فهم ربما يجهرون كلهم، ولكن لا يمكن أن يعلم ماذا يقولون إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله سبحانه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ذكر لفتة مهمة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، قال: فهذا يدل على فضل هداية الخلق بالعلم، ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كالطبيب، والطبيب يكون عند المرضى، فلو انقطع عنهم هلكوا. هذا وصف جميل للداعية، أن الداعية مثل الطبيب، والطبيب أين يكون موقعه؟ عند المرضى. فلو أن الطبيب اعتزل المرضى، لو أن الطبيب اعتزل المرضى ولم يخالطهم هلكوا. ولذلك قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني يخالطون الناس. وقال: ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع، لأن بعض الناس قد يكون عندهم زهد لكنهم ينقطعون عن الناس ويشتغلون في الخلوات بذكر الله ونحوه، لكن لا يخالطون الناس. فهؤلاء لا ينفعون الناس. تأمل كلام ابن هبيرة رحمه الله الدقيق في هذا في هذه المسألة لما شبه المعلم والداعية بالطبيب، وأن الداعي يجب أن يخالط الناس، لأنه إذا ما خالطهم ما استفادوا منه ولا تعلموا ولا انتفعوا ولا عدلوا من أخطائهم. وهكذا كانت وظيفة الرسل الدعوة والتعليم. ولو أن كل إنسان قال أنا ملتزم بديني في نفسي وأعتزل الناس ولا أخالطهم، فإن هذا سيؤدي إلى استشراء الشر وعدم وجود من يعلم الخلق. وسمعته يقول في قوله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هنا قد يظهر سؤال، وهو رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، واضح يعني اللهم ألهمني شكر النعمة التي أنعمت علي، لكن ما علاقة الوالدين بالموضوع؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هل هو سيشكر النعمة بالنيابة عن والدي؟ لأن الأصل أن الوالدين هما اللذان يشكران النعمة، فلماذا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي؟ قال رحمه الله تعالى هذا من تمام بر الوالدين، كأن هذا الولد خاف أن يكون والداه قصر في شكر الرب عز وجل، فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما، ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كانا قصرا. فالابن إذن يمكن أن يستدرك شيئا مما فات والديه، ويكون عمله مما ينفع والديه. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. وسمعته يقول، يقول الآن بالجوزي كتب في سيرة ابن هبيرة كلاما كثيرا، من هذا الكلام قال سمعته يقول في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، قال إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء، فمن كان هكذا فهو عالم، ومن آثر العاجل فليس بعالم. يعني أن العلماء من فقههم يقدمون الثواب الآجل على الثواب على الشيء العاجل، ما دام الآجل أنفس وأحسن وأفضل وأعلى وأكثر، فإنهم بفقههم وبصيرتهم يريدون الثواب الأكثر ولو كان آجلا ولو كان متأخرا، يقدمونه على الشيء العاجل. فهذا قارون لما خرج على قومه في زينته قال كثير من الناس يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير يعني في الآخرة لمن آمن، فلا تلهينكم أموال قارون ولا تعجبنكم هذه الأموال الطائلة، فإنما عند الله في الآجل خير وأبقى من هذه الدنيا الفانية. فمن كان نظره إلى الثواب الآجل فهو عالم، ومن كان نظره مقتصرا على الثواب العاجل دون الآجل فليس بعالم. وسمعته يقول في قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، يعني نور نهار تستضيئون بنوره. وفي الآية الأخرى قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا إيش تبصرون. فلماذا قال عند ذكر النهار تبصرون وعند ذكر الليل تسمعون؟ قال إنما ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار عند ذكر النهار لأن الإنسان يدرك بسمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار، ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل، ولذلك سلطان السمع في الليل وسلطان البصر في النهار. فالوزير رحمه الله يحيى صاحب تدبر في كتاب الله، وهذا من تأملاته وتدبري في كتاب الله، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. فمن تدبره هذا لاحظ أنه عند ذكر الليل قال أفلا تسمعون، وعند ذكر النهار قال أفلا تبصرون، لأن السمع في الليل أكثر والبصر في النهار أكثر. وسمعته يقول في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، قال فظللت أتفكر في المناسبة بين ذكر النعمة وبين قوله هل من خالق غير الله، ما هي العلاقة بين ذكر النعمة اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، فرأيت أن كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها، كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها، فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة وبسوقها إلى المنعم عليه. فإذا قال ما هو الرابط بين ذكر النعمة وذكر الخالق في هذه الآية اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، الجواب أن الله هو الذي خلق النعمة وهو الذي ساقها إلى المنعم عليه، وهذا وجه الارتباط بين ذكر الخالق وبين ذكر النعمة في هذه الآية. وسمعت يقول من اللفتات الممتازة للغاية التي تدل على ذكاء وفطنة، سمعت يقول في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذه في أي قصة؟ قصة موسى ولا قصة المؤمن في سورة ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طيب، وفي الآية الأخرى قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فنلاحظ هنا أن في آية تقديم الرجل وفي آية الأخرى تأخير ذكر الرجل. طبعا الرجل صفة ولا لا؟ صفة، صفة مدح أم لا؟ صفة مدح، الرجل صفة مدح. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إن هو إلا رجل أنعمنا عليه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، الرجل في القرآن وردت في سياق المدح، الرجل القرآن ورد في سياق المدح. ولذلك قال لما تمنى أصحاب عمر كل واحد أمنية قال عمر ولكني أتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. فالرجولة صفة، صفة مدح، والله سبحانه وتعالى يطلقها في القرآن على الممدوحين أو في مقام المدح الرجل. هنا في آية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وفي آية أخرى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فما هي الفائدة في التقديم والتأخير؟ يقول رحمه الله فرأيت الفائدة في تقديم ذكر الرجل وتأخيره أن ذكر الأوصاف قبل ذكر الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذكره على وصفه، فإن الناس يقولون الرئيس الأجل فلان، فمتى يأتي اسمه؟ بعد وصفه. فمثلا نقول العالم، العلامة، الحبر، الفهامة، فلان، ثم نأتي باسمه، فتقدم الصفة على الموصوف، هذا في رتبة أعلى من تقدم الاسم على الصفة. فنظرت الآن هذه من ناحية المعنى واللغة والبيان، فنظرت فإذا الذي زيد في مدحه هو صاحب ياسين، أمر بالمعروف وأعان الرسل وصبر على القتل، والآخر إنما حذر موسى من القتل. الرجل الآخر ماذا كان عمله؟ فقط ناصح جاء وحذر موسى من القتل. نعم لقد عمل شيئا عظيما، وجاء من أقصى المدينة ليقدم لموسى النصيحة ويخبره بالخبر المهم الذي سينبني عليه نجاة موسى وسلامته. ولكن أي الرجلين أعظم؟ الذي في قصة ياسين في سورة ياسين، ولا الذي في قصة موسى؟ الذي في سورة ياسين أعظم، لأنه جاء من أقصى المدينة يسعى، من أقصى المدينة يسعى ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وناقش قومه ونصر الرسل، أمر بالمعروف ونهى عن الشرك وصبر على القتل، وصبر على القتل، قتل في سبيل الله. هذا أعظم ممن جاء فقط ليبلغ موسى بأن فرعون وجنوده يقتفون أثر موسى ويبحثون عنه. قال رحمه الله: والآخر إنما حذر موسى من القتل، فسلم موسى بقبول مشورته. ما موسى كان عليه الصلاة والسلام حكيما، فلما هذا قبل أن يؤتى النبوة كان عاقلا لبيبا، لما جاءوا يقول: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. ما قال: أروح أودع أهلي وأسلم على أهلي، أسلم على ثم أذهب. لا، المسألة مسألة الآن هرب، هرب بالنفس تحتاج إلى سرعة، ولذلك فخرج منها خائفا يترقب. والآخر إنما حذر موسى من القتل، فسلم موسى بقبول مشورته. فالأول هو الآمر بالمعروف الذي في سورة ياسين والناهي عن المنكر، والثاني هو ناصح الآمر بالمعروف، هو ناصح لموسى، فاستحق الأول الزيادة، فاستحق الأول الزيادة الذي في سورة ياسين الذي فيه ذكر الوصف قبل ذكر الموصوف. قال: ثم تأملت ذكر أقصى المدينة، فإذا الرجلان جاءا من بعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق. هذه أيضا فائدة تستفاد، أن أحيانا البعد المسافة أحيانا يكون مثبط للشخص عن الإتيان للدعوة والنصح والتعليم ونحو ذلك، فكونه يأتي من بعيد ويقطع الطريق يدل على قوة همته في الحق وعلى عزيمته في البلاغ وعلى شفقته وحرصه. ولذلك جاء من أقصى المدينة، ما رآه مصادفة في الطريق ولا جاءه ولا هو جار له، جاء من أقصى المدينة. وقوله يسعى يدل على الاشتداد في الإتيان، أنه ما جاء يتباطأ، جاء يسعى مسرعا للبلاغ ليلحق بالأمر قبل انفراطه وقبل فوات الأوان. قال: فإذا الرجلان جاء من بعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق. وكذلك من استنباطاته رحمه الله في كتاب الله وتدبره له، قال: وسمعته يقول في قوله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما ولو نشاء لجعلناه أجاجا. فهذه في أي سورة؟ الواقعة. في أي شيء ذكر لو نشاء لجعلناه حطاما؟ في الزرع ولا في الماء ولا في النار ولا في الزرع؟ قال: لو نشاء لجعلناه حطاما. وفي أي شيء قال لو نشاء جعلناه أجاجا؟ في الماء. وما معنى أجاجا؟ مالحا لا يستفاد منه. ما هو الفرق بينهما في ما هو الفرق بينهما في الحروف؟ اللام. في الزرع قال لو نشاء لجعلناه حطاما، وفي الماء قال لو نشاء جعلناه بدون لام جعلناه أجاجا. فلماذا قال في الزرع اللام ذكرت في الزرع ولم تذكر في الماء؟ قال تأملت دخول اللام وخروجها فرأيت المعنى أن اللام تقع للاستقبال، يعني اللام تدل على المستقبل، تقول لأضربنك أي فيما بعد، لا في الحال. إذا تريد أن تضربه الآن ما تقول لأضربنك، وإنما اللام هذه تدل على المستقبل. والمعنى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما أي في مستقبل الزمان. فيقول انظروا إلى هذا الشيء الذي أنتم الآن تبذرونه وتزرعونه، نعم انظروا إليه، أنتم الآن تبذرونه وتزرعونه، لو نشاء لجعلناه بعد أن ينمو ويكبر ويثمر وتتعبون عليه نجعله حطاما، فيكون العذاب بذلك والأسى والحسرة والتأسف عليه أكبر مما لو جعله حطاما في أول أمره. ولذلك قال لجعلناه بعدما يكبر ينضج ويثمر أمامكم تتعلق نفوسكم به جعلناه حطاما، لأنها قال أي في مستقبل الزمان إذا تم فاستحصد وذلك أشد العذاب، وذلك أشد العذاب، لأنها حالة انتهاء تعب الزارع، حالة انتهاء تعب الزراع واجتماع الدين عليهم. الزراع الآن مزارعين يقترضون لأجل نفقات الزرع، ثمن البذور والسقي وما يتبع ذلك من السماد وغيره، حتى إذا حصدوا أثمروا حصدوا باعوا سددوا الديون وأخذوا المربح. قال لأنها حالة انتهاء تعب الزراع واجتماع الدين عليهم لرجاء القضاء بعد الحصاد مع فراغ البيوت من الأخوات، لأن في نهاية عند قبيل الحصاد يكون المزارع مفلس إلى آخر شيء، حتى البيت ليس فيه قوت لأنه سيخزن الآن من رجاء من هذا الثمر. فإذا قضي عليه في ليلة قضي على الزرع هذا والحصاد صار كله صار حطاما، فكيف يكون وقع المصيبة؟ عظيم. وأما في الماء فقال لو نشاء جعلناه أجاجا أي الآن، الآن الآن هذا الماء الذي عندكم الآن، أما أن نجعله في المستقبل بعدما تشربون وتخزنون وتدخرون ويذهب عطشكم فلا يكون هناك نقمة قوية مثل ما يجعل الآن وأنتم محتاجون إليه قبل أن تشربون قبل أن تدخرون. ولذلك قال في الزرع لو نشاء لجعلناه، وقال في الماء لو نشاء جعلناه. وأما من تأملاتي رحمه الله في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، قال في حمل العصا عظة لأنها من شيء قد كان ناميا فقطع، فكلما رآها حاملها يذكر الموت. العصا مأخوذة من شجر قد قطع منه، فيكون في حملها والتوكع عليها والمشي بها عظة لأنها من شيء كان ناميا فقطع، ولذلك تذكرها رؤيتها تذكر بالموت. قال: ومن هذا قيل لابن سيرين رحمه الله: رجل رأى في المنام أنه يضرب أو يضرب بطبل، فقال: هذه موعظة، لأن الطبل من خشب قد كان ناميا فقطع، ومن أغشية كانت جلود حيوان فذبح. وقال ابن الجوزي أيضا عن شيخه ابن هبير رحمه الله: ويا ليته اكتفى أثره في الأسماء والصفات، لأن ابن هبير كان سلفيا. وسمعته يقول في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، الآية، قال: المريض، يعني من صفات المريض، يجد الطعوم على خلاف ما هي عليه. المريض يجد الطعوم على خلاف ما هي عليه، فيرى الحامضة حلوا والحلوى مرا، أليس كذلك؟ المرض يؤثر على الحواس، يعني حاسة التذوق، حاسة الشم، فيصبح عنده نوع من الاختلاط فيها. قال: فيرى الحامض حلوا والحلوى مرا، وكذلك هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرض. قال: وكذلك هؤلاء يرون الحق باطلا والباطل حقا. فهذا يعني من بديع وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرض، أن المريض كما يحصل له اختلاط في الطعوم، فهؤلاء كذلك يحصل عندهم اختلاط وخلط، يرون الحق باطلا والباطل حقا. ومن تأملاته رحمه الله تعالى في السنة، في الأحاديث النبوية، قال في حديث عائشة: كان أكثر صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان. في هذا الحديث قال: ما أرى هذا إلا على وجه الرياضة. الرياضة يعني التمرين والتدريب والتهيؤ للشيء والتعود عليه. ما أرى هذا إلا على وجه الرياضة، لأن الإنسان إذا هجم بنفسه على أمر لم يتعوده صعب عليه، فدرج نفسه بالصوم في شعبان لأجل رمضان. هذه من فوائد أن يكون الصيام في شعبان كثيرا، تدريب وتمرين استعدادا لرمضان. وكذلك قال في وقد قرأ عنده أن رجلا قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يعني في مجلس الوزير بن هبيرة قرئ حديث أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، طيبا هذه مشددة، طيبا مباركا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم قال ذلك؟ فقال الرجل: أنا الذي قلت يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها. قال: فطفقت، يقول ابن هبيرة رحمه الله، فطفقت والجماعة عندي أفكر في معنى تخصيص هذا العدد من الملائكة، يعني لماذا 34؟ فنظرت فإذا حروف هذه الكلمات 34 حرفا إذا فك المشدد. إذا فكينا الحروف المشددة وعدينا الحروف في هذه العبارة وجدناها 34 حرفا. ورأيت أنه من عظم ما قد ازدحمت الملائكة عليها لم يحصل لكل ملك سوى حرف واحد، فصعد به يتقرب بحمله. ومن كلامي رحمه الله في مسألة السنة المقصود التي هي ضد البدعة والسنة التي أمرنا بالسير عليها والتمسك بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مباحثها توجد عادة في كتب العقيدة. قال مصنف سيرته، مصنف سيرة ابن هبير رحمه الله: كثيرا ما سمعته يقول: ليس مذهب أحمد إلا الاتباع فقط، فما قال السلف قاله، وما سكتوا عنه سكت عنه، فإنه كان ينكر أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق لأنه لم يقل. فابن هبير رحمه الله طبعا هو حنبلي المذهب متبع لأحمد رحمه الله، لكن ينبه على مسألة مهمة جدا تتعلق بقضية اتباع الأئمة في الفقه. يقول إن مذهب أحمد ليس إلا الاتباع فقط، يعني أحمد ما جاء بشيء من عنده، أحمد نظر في كلام السلف طبعا في الآيات والأحاديث أولا، والصحابة وكلام الصحابة والتابعين نظر فيه أحمد رحمه الله، فما قال السلف قاله أحمد. من وين أحمد؟ من أين أتى بمذهبه؟ مذهب أحمد هو كلام السلف، ولذلك أحيانا يأتي عن أحمد ثلاث روايات في مسألة، ثلاث روايات، مرة يجوز مرة يكره مرة، يعني تأتي عدة روايات. لماذا؟ لأن أحمد رحمه الله كل رواية تأتي عنه إنما يكون قد بناها على نقل عن أحد السلف. لما اختلفت النقول عن السلف اختلفت روايات أحمد رحمه الله. وأيضا هذه طريقة الشيخ عبد العزيز نفع الله به في المسألة، إذا كان هناك أكثر من رأي قوي لأهل العلم فأحيانا يفتي بهذا وأحيانا يفتي بهذا. فأحمد رحمه الله نظر في كلام أهل العلم فما أثر عن السلف أفتى به ونقله. فكلام أحمد ليس من جيب أحمد، كلام أحمد نقل عن السلف. ففهم هذا الشيء في قضية التمذهب شيء في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يظنون أن من منتهى العلم إلى الإمام والإمام أتى به من عنده، وبالتالي تنقطع الصلة فيما بين هذا المتمذهب وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة، لأن منتهى علم الرجل هذا وتقليده واتباعه إنما هو للإمام. لكن إذا عرف أن الإمام قد هو مجرد ناقل، أن الإمام ناقل، أن الإمام متبع للسلف، معنى ذلك أنني عندما أتبع أحمد أنا في الحقيقة متبع لمن؟ للسلف، وأنا منتمي إلى السلف قبل أن أنتمي إلى أحمد. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن القضية أطيع الله ورسوله وليست أطيع فلان وفلان. فينبغي أن تشرح المسألة للمتمذهبين، وأن يكون الارتباط بالمنهج، أن يكون الارتباط برجال العلم بأهل العلم وليس بفلان معين، وإنما هو عن العلماء. وكان يقول ابن هبير رحمه الله في آيات الصفات: تمر كما جاءت. وهذه عبارة وجدناها كثيرا ما تنقل عن السلف رحمه الله. فما معنى تمر كما جاءت؟ يعني لا نتعرض لها بتحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، نمرها كما جاءت، يعني نثبت المعنى ولا نتعرض له بتحريف ولا تكييف ولا تعطيل لا تشبيه ولا تمثيل. هذا معنى نمرها كما جاءت. وليس معنى نمرها كما جاءت يعني نذهب بها مذهب أهل التفويض الذين لو سألت أحدهم عن معنى قوله مثلا يد الله قال لا أدري، تثبت اليد يقول لا أدري، أتوقف، لا أثبت ولا أنفي ولا أقول شيء. ليس معنى تمر كما جاءت، ليس مذهب أهل التفويض، تمر كما جاءت المنقول عن السلف يعني نثبت المعنى، نثبت الآية، نثبت الحديث بما تضمنه من المعنى الذي جرى على لسان العرب، ولا نتعرض لهذا المعنى ولا نتعرض لهذه الآية بأي، ولا نتعرض لهذا النص بأي شيء من وجوه التحريف والتعطيل والتمثيل إلى آخره. فابن هبيرة يقول، ابن هبيرة سلفي يقول في آية الصفات تمر كما جاءت، قال تفكرت في أخبار الصفات فرأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم، سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم. وهذا فعلا شيء ملاحظ، كثير من آيات الصفات ما تجد للصحابة فيها ذكر معاني، معنى الصفة ما تعرضوا لذلك إلا نادرا، فلماذا؟ طبعا لما تكلم أهل البدعة صار العلماء الذين يتبعون طريقة السلف يفسرون آيات الصفات تفسيرا يثبت معناها، ويقولون الرحمن العرش استوى، استوى أي على وارتفع وصعد، يعني يأتون بالكلمات المرادفة التي تدل على المعنى، ويقولون يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته، بينما ما تجد في كلام الصحابة مثلا يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ما تعرضوا لتفسير آيات الصفات إلا قليلا، فلماذا؟ قال فنظرت السبب في سكوتهم فإذا هو قوة الهيبة للموصوف، يعني أنهم يهابون الله تعالى، ولأن تفسيرها لا يتأتى إلا بضرب الأمثال لله، وقد قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ولا شك أن القوم عرب، وإذا كان الواحد عربي ولغته سليمة هل يحتاج إلى تفسير؟ ما يحتاج إلى تفسير، لأن النص أمامه ظاهر ومعروف. طيب، ومن أقواله رحمه الله والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة، نحن أحق به لأنه منا ونحن منه، ولا نترك الشافعية مع الأشعرية فإنا أحق به منهم. الآن يعني توضيح هذا الكلام، بعض الناس من الخطباء والدعاة وطلبة العلم ربما يقعون في شيء من التقصير في ذكر مثلا الحسن والحسين، في ذكر الحسين مثلا رضي الله عنه وآل البيت، ولا يكادون يتعرضون لهذا الموضوع. لماذا؟ صار عندهم شيء من الحذر بسبب ما وقع فيه أهل البدعة من الغلو في آل البيت وفي الحسين رضي الله عنه، فترانا نادرا ما نتكلم في مناقب الحسين، لأننا كأننا لو تكلمنا في مناقب الحسين صرنا مثل القوم في هؤلاء في الكلام في مدحه والغلو به، لكن هذا يؤدي إلى شيء خطير وهو ترك هذه الشخصيات حكرا على أهل البدعة، بينما نحن أولى وأحق به بهؤلاء منهم، لأن هؤلاء من أهل السنة، مثل آن جعفر الصادق مثلا رحمه الله، هذا من أئمة أهل السنة، لكن نادر ما تجد الواحد يستشهد بأقوال جعفر الصادق، لأنه كأنه لو استشهد بأقوال جعفر الصادق صار مشتركا، يظن نفسه صار مشتركا مع أهل الرفض وغيرهم، مع أنه من أهل، من أئمة أهل السنة. فإذا لا نترك هؤلاء الشخصيات لأهل البدعة، دائما هم يذكرونهم، يمدحونهم، يستشهدون بأقوالهم حتى يكون كأنه محسوب عليهم، ونحن ما نذكرهم ولا نتعرض لهم كأننا لا علاقة لنا بهم وليسوا منا، لا بينما نحن أحق منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون عاشوراء قال سألهم عن سبب صيامهم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وأمر بمخالفتهم بصيام يوم قبله. فإذن ما نترك فضيلة لأهل الشر والرذيلة، ما نترك لهم شيء يتعلقون به. ولذلك يقول هذه حكمة، يقول والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة، نحن أحق به لأنه منا ونحن منه، ولا نترك الشافعية مع الأشعرية فإنا أحق به منه، نحن أولى بالشافعية، الشافعي سلفي على طريقة السلف. فهذا شيء من أقوال رحمه الله في العقيدة. ومن أقواله أيضا يقول من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. كيف يصدهم؟ يقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. يقول من طرق صد إبليس عن الناس عن تدبر القرآن أن يقول القائل إذا أراد أن يتدبر يمكن تفهم غلط، هذه مخاطرة يمكن تفهم غلط، فالشخص يعني من باب الورع يأتيه، فالشخص يتوقف عن التفكير والتدبر خشية أن يقع في هذا. ما هو المسلك الصحيح في هذا؟ أن الإنسان يقرأ التفسير ويتدبر، أما من غير قراءة التفسير كيف يتدبر الجاهل؟ لا يمكن يتدبر. ما يمكن يتدبر. كما نظر واحد إلى عبارة مكتوبة وما توفيقي إلا بالله، فنظر فيها مسكين وخشع ويكاد يبكي، قال واحد مالك مالك؟ قال فيها موعظة بالغة، قالوا ما هي؟ قال شوف مكتوب وماتوا الآباء بالله فيقي، ماتوا الآباء بالله فيقي، فيقظ يعني، قرأ وما توفيقي إلا بالله وماتوا الآباء بالله فيقي. فالجاهل يمكن أن يظن ما يفهم العبارة فيظن نفسه الآن يتدبر وهو يتخبط. قال ومنها من وسائل مكائد الشيطان في تنفير عباد الله، من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يلين الحق فيقول ليس هذا مذهبنا، تقليد المعظم عنده قد قدمه على الحق. هنا يشير ابن بيرة إلى لفتة مهمة جدا، وهي أن الأوثان والأصنام، الأوثان ليست فقط أشجار، أحجار، تماثيل على هيئة شخص، لا، ليست دائما أشياء محسوسة، يمكن أن تكون الأوثان التي تجعل طواغيت تصد الناس عن الحق وتعبد من دون الله ممكن تكون أشياء معنوية، معنوية مثل صد الشخص عن الحق بأن هذا القول الذي هو الحق ليس قول الإمام، هذا ليس هو المذهب فلا نأخذ به، مع أن الإنسان ينبغي عليه أن يقدم الحق ولو ما قال به فلان أو فلان من الأئمة المتبوعين أو المعظمين. فإذن هناك أشخاص لا يقبلون الحق مع أن علم أنه حق لأنه لم يقل به الشخص المعظم عندهم أو الشيخ المعظم عندهم أو الإمام المقدم عندهم، لم يقل به فهم لا يقولونه. فهؤلاء قد جعلوا هذا المبدأ وثنا، ومن كلامه رحمه الله في الفنون قال العلم يحصل بثلاثة أشياء، أحدها بثلاثة أشياء: أحدها العمل به، فإنه من كلف نفسه التكلم بالعربية دعاه ذلك إلى حفظ النحو، ومن سأل عن المشكلات ليعمل فيها بمقتضى الشرع تعلم. فيقول إن العلم لا يحصل إلا بالعمل به، فإن الإنسان مثلا إذا أراد أن يتعلم اللغة العربية، ما هي أحسن طريقة لتعلم اللغة العربية؟ أحسن طريقة، بعض الناس يظن حفظ القواعد، فيأتي يحفظون القواعد ويقرأ في بعض كتب اللغة، مثلا الشرح الأمثلة، الشرح القاعدة، ويحفظ المسكين ولا يجيد. لكن لو طبق فتكلم بالعربية الفصحى، تعمد أن يتكلم بالعربية الفصحى وينتبه للفاعل فيرفعه، وللمفعول فينصبه، وللمجرور فيجره، فماذا يحصل؟ إتقان للعربية. فإذا الطريقة المثلى لإتقان العلم هي العمل به. ثانيا، من طرق الإتقان العلم والإجادة فيه التعليم، فإنه إذا علم الناس كان أدعى إلى تعلمه، لأن الذي يعلم الناس يحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى انتباه لما سيسأل عنه الناس، ويحتاج إلى وعي فهم حتى يفهم غيره. فكيف يوضح ويفهم من لا يفهم؟ ولذلك التعليم يقود إلى جودة التعلم. ثالثا، التصنيف، فإنه يخرج إلى البحث. طبعا هذا لابد، التصنيف ما يكون إلا لشخص عنده حد أدنى على الأقل من العلم، قطع مشوار حتى يبدأ بالتصنيف، وإلا صار هران. فالتصنيف، لماذا التصنيف يجر إلى التمكن في العلم؟ لأنه يخرج إلى البحث، يعني يحوج صاحبه إلى بحث المسائل. فإنه إذا أراد أن يكتب عرضة مسألة ما درى عنها، كيف تكتب أو كيف تصاغ أو ما هي أحوال هذه المسألة، أراد أن يصنف مثلا في قضية لها فروع، يحتاج إلى بحث حتى يعرف الفروع. فإنه يخرج إلى البحث، ولا يتمكن من التصنيف من لم يدرك غور ذلك العلم الذي صنف فيه. وقال أيضا: الحكمة في اختصاص المرأة بالحيض، هذا مسألة أخرى، الحكمة في اختصاص المرأة بالحيض أنها تحمل الولد، والولد مفتقر إلى الغذاء، فلو شاركها في غذائها، لو شارك المرأة في غذائها ماذا يحصل؟ لضعف قواها، ولكن جعلت له فضلة من فضلاتها، إن حملت فهي قوته، وإن لم تحمل اندفعت الفضلة، هذه خرجت. ما هي الفضلة؟ دم الحيض، شيء زائد عن حاجة المرأة، فضلا من فضلاتها. إن حملت الجنين، الجنين ما يأخذ من غذائها هي الذي تحتاج إليه، وإلا يمكن تضعف وتموت، لكن يأخذ من هذه الفضلة الزائدة التي هي دم الحيض. طيب، فإن لم تحمل ماذا يحدث الفضلة الزائدة؟ تخرج على هيئة دم الحيض المعروف. طيب، فإن ولدت ماذا يحصل للفضلة الزائدة؟ ماذا يحصل؟ لا، تتحول إلى لبن يرتضع منه المولود. ولذلك العادة أن المرضع لا تحيض، لأن الفضلة هذه، الدم الذي كان يخرج حال العادية، يتحول إلى لبن، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا. وقال رحمه الله: أو قال نعم قال نظر العامل إلى عمله بعين الثقة نظر العامل إلى عمله بعين الثقة به في باب النجاة أضر على العباد أضر على العباد من تفريطهم. لو واحد وثق بعمله ما وثق بالله وثق بالعمل واعتمد على العمل واتكل على العمل هذا أضر مما لو قصر وفر، لأن التفريط والتقصير يوجب ندم وتوبة. لكن لو واحد أعجب بعمله الصالح الذي فعله مما فعل من أعمال الصالحة مثلا اتكل عليه اطمأن إليه وركن إليه، ماذا يحصل لديه؟ عجب، والعجب يخرب العمل ولا يشعر الشخص أنه مقصر لأنه عنده عمل. ولذلك يقول الثقة بالعمل أضر على الشخص من التفريط. ومن تأملاته يقول لولا الظلم الجائر ما حصلت الشهادة للشهيد، لولا الظلم الجائر ما حصلت الشهادة للشهيد، ولولا أهل المعاصي ما بلغت بلوى الصابر في الأمر بالمعروف، ولو كان المجرمون ضعفاء لقهروا فلم يحصل ذلك المعنى. فلو واحد قال طيب ليه الله سبحانه وتعالى يمكن لليهود والنصارى والكفار يجعلهم أقوياء وعندهم أسلحة وعندهم لماذا؟ نقول لو ما كان هذا كان ما صار فيه شهداء، لأن من الذي سيقتلهم؟ الكفار. ما صار فيه زيادة أجر ورفع درجة للمبتلى من للمبتلين من الأمرين المعروف والنهي عن المنكر، لأن من الذي سيمتحنهم ويبتلين؟ من الذي سيؤذيهم؟ من الذي سيحبسهم ويعذبهم؟ الفجار والكفار. فإذا لو كان الكفار دائما ضعفاء فاتت هذه المزايا، فلله في خلقه شؤون وحكم. وكان يقول في قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها إنه على التقديم والتأخير، أي جعلنا مجرميها أكابر، أي جعلنا مجرميها أكابر. ومن وصاياه لمن يأمر معروف وينهى عن المنكر قال اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، أولى الأمور ستر العيوب. ومن كلامه في ليلة القدر قال الصحيح عندي أن ليلة القدر تنتقل في أفراد العشر الأواخر، فإنه حدثني من أثق به أنه رآها في ليلة 27، وأما أنا فإني كنت في ليلة 21 وكانت ليلة جمعة، فواصلت انتظارها بذكر الله عز وجل ولم أنم تلك الليلة. فلما كان وقت السحر وأنا قائم على قدمي رأيت في السماء بابا مفتوحا مربعا عن يمين القبلة، قدرت أنه على حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي على حاله وأنا أنظر إليه نحو قراءة 100 آية يعني في الطول والمدة، ولم يزل حتى التفت عن يساري إلى المشرق لأنظر هل طلع الفجر، فرأيت أول الفجر، فالتفت إلى ذلك الباب فرأيته قد ذهب، فكان ذلك مما صدق عندي ما رأيت. فالظاهر من ذلك تنقلها في ليالي الأفراد في العشر، فإذا اتفقت ليالي الجمع في الأفراد فأجدر وأخلق بكونها فيها. وطبعا عائشة ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت لما علمها دعاء اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنه؟ ماذا قالت؟ نعم إن أريتها أرأيت إن أريتها، أريت ليلة القدر، فماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. فقد يرى بعض الناس أشياء من آياتها وعلاماتها كنور مثلا أو مثل ما ذكر رحمه الله، فإذا رأى ماذا يقول؟ جاءنا الحديث بذلك. وقال في سورة الضحى لقد توالى فيها قسمان وجوابان مثبتان وجوابان نافيان، وقرر ذلك بنعم ثلاث وأتبعهن بوصايا ثلاث. فقال القسمان والضحى واحد، والثاني والليل إذا سجى، والجوابان النافيان ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، جوابان نافيان. وجوابان مثبتان، ولا الآخرة خير لك من الأولى، والثاني ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما هي النعم الثلاث المتبوعة بوصايا ثلاث؟ الأولى ألم يجدك يتيما فآوى، وجوابها الوصية فأما اليتيم فلا تقهر. والنعمة الثانية ووجدك ضالا فهدى، قابلها بوصية وأما السائلة فلا تنهر، لأن السائل ضال يبتغي الهدى إذا كان سائل عن علم. والثالثة النعمة الثالثة ووجدك عائلا فأغنى، قابلها بقوله وأما بنعمة ربك فحدث. ترى هذا ما يأتي لأي واحد، أقول التأملات ما تأتي لي. إنما تكون لمن تدبر وكان عنده فهم، كان عنده علم. وقلنا إن الوزير رحمه الله قد صنف كتابه هذا من 10 مجلدات في كلام أهل العلم، الإفصاح عن معاني الصحاح، ولما وصل في شرح أحاديث الصحيحين، لما وصل إلى حديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ذكر فيه أقوال العلماء، اختلاف العلماء، المسائل التي اختلفوا فيها، وأقوالهم أقوال كل مذهب في كل مسألة، شمل كل أبواب الفقه في هذا الحديث، ثم رجع إلى إكمال الأحاديث وأفردوا هذا في كتاب لوحده. وكان رحمه الله تعالى شاعرا مجيدا وناصحا ملهما وفصيحا مفوها وأديبا بارعا، وكان له أشعار، فمن ذلك قوله يا أيها الناس إني ناصح لكم فعوا كلامي فإني ذو تجاريب، لا تلهينكم الدنيا بزهرتها فما تدوم على حسن ولا طيب. وكان يقول أيضا يلذ بهذا العيش من ليس يعقل، ويزهد فيه الألمعي المحصل، وما عجب نفس أن ترى الرأي، إنما العجيبة نفس مقتضى الرأي تفعل. إلى الله أشكو همة دنيوية، ترى النص إلا أنها تتأول، ينهنهها موت النبيه فترعوي، وتخدعها روح الحياة فتغفل، وفي كل جزء ينقضي من زمانها، من الجسم جزء مثله يتحلل. كل جزء ينقضي من زمان هذه النفس، معه جزء من الجسم يتحلل تضعف القوة. فنفس الفتى في سهوها وهي تنقضي، وجسم الفتى في شغله وهو يعمل. وهو صاحب البيت المشهور والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وأنشد أيضا الحمد لله هذا العين للأثر، فما الذي باتباع الحق تنتظر، وقت يفوت وأشغال معوقة، وضعف عزم ودار شأنها الغير، والناس ركضا إلى مهوى مصارعهم، وليس عندهم من ركضهم خبر، إلى آخره. فهو يحث على العلم واغتنام الأوقات. وكان له أيضا حكم وأقوال مأثورة عنه رحمه الله تعالى. وكان صاحب كرم، فحكي عنه أنه كان إذا مد السماط فأكثر ما يحضره الفقراء والعميان، مع أنه وزير لكن يدخل عليه الضعفاء ويدخل عليه العميان ويدخل عليه الفقراء، ولا يأنف من ذلك. مجلسه لأهل العلم رحمه الله وداره مفتوحة للفقراء. قال فلما كان ذات يوم، هذا من حسن خلقه وتعامله حتى مع الفقراء، فلما كان ذات يوم وأكل الناس وخرجوا، بقي رجل ضرير يبكي ويقول سرقوا مداسي وما لي غيره، سرقوا مداسي وما لي غيره،
والله ما أقدر على ثمن مداسي، وما بي إلا أن أمشي حافيا وأصلي، أو أصلى يعني الحر، أصلى بفتح الهمزة الحر. فقام الوزير من مجلسه ولبس مداسه، الوزير بن هبيرة لبس مداسه، وجاء إلى الضرير فوقف عنده وخلع مداسه، والضرير لا يعرفه، لا يعرف أن هذا الوزير ولا، فقال البس هذا وأبصره على قدر رجلك. فلبسه وقال نعم لا إله إلا الله، كأنه مداسي. ومضى الضرير، ورجع الوزير إلى مجلسه وهو يقول سلمت منه أن يقول أنت سرقته، مع أنه معروف أن الأعمى لن يقول أن الوزير سرقه، لكن من حسن خلقه رحمه الله وأعطاه لذلك الفقير واعتذر أو قال هذا الكلام. وقلنا سابقا إن الرجل رحمه الله قد سقي السم، وقلنا إن لعل بعض أهل الشر المارق لهم وجود هذا الرجل العادل في هذا المكان، وكيف كانت سيرته، وأنه ربما نغص عليهم وحرمهم من أشياء بسبب أنه كان لا يبعثر الأموال ولا يرشي ولا يرتشي ولا يعطي من لا يستحق. فمثل هذا الرجل لا يطول به المقام، عمر بن عبد العزيز سنتين وسقي السم، مسموم مات رحمه الله عمر بن عبد العزيز، ما صبر عليه بنو عمه بنو أمية، ما صبروا عليه، كيف يفعل بهذا هذا العدل ويحرمهم من الأشياء والمزايا. ويبدو أن الوزير رحمه الله كان له من يترصد له، وكان يتأسف على دخوله الوزارة ويرجو السلامة ويرجو النجاة مما دخل فيه، وأنها ندامة يوم القيامة، وكان يخشى الله تعالى، فكان يكثر التأسف على دخوله فيها. ثم صار يسأل الله الشهادة ويتعرض بأسبابها، فحصل له في 12 جماد الأولى سنة 560 للهجرة، نام ليلة الأحد في عافية، فلما كان وقت السحر قاء، حصل له قيء، فحضر طبيب فسقاه شيئا، فقيل إنه سمه، سقاه سم على أنه دواء. وسقي الطبيب بعده بنحو 6 أشهر سما أيضا، فكان يقول سقيت كما سقيت، فمات الطبيب أيضا. وقال ابن الجوزي وكنت في تلك الليلة رأيت في النوم مع انشقاق الفجر الوزير كأنه في داره، ودخل رجل بيده حربة فضربه بها فخرج الدم كالفوارة فضرب الحائط، ورأيت هناك خاتما من ذهب ملقى، فلما استيقظت أخبرت من معي بالحديث، يعني بالرؤية التي رآها، يقولني رأيت الوزير وحصل كذا وكذا في النوم، فما استتمه الخبر، ما اكتمل الخبر حتى جاء